بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث؟ عند من؟ تفضل يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى. قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا ابو بكر وعوانه، عن ابي بشير، عن سعيد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل والله لا يصوم.
احسنت. عند من؟ من حفظ ايضا؟ تفضل. سنت من أيضا؟ طبعا.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا ابو عوانه، قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا ابو عوانه، عن ابي بكر، عن سعيد، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل والله لا يفطر، حتى يقول القائل والله لا يصوم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن جعفر، عن حميد، ان انس رضي الله قال: اسمعني سمع انس رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصوم من الشهر حتى نظن، يفطر من الشهر حتى نظن الا يصوم منه، ويفطر ويصوم حتى نظن الا يفطر منه شيئا، وكان لا تحب أن تراه،
لا تشاء،
وكان
لا تشاء
تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. وقال رحمه الله تعالى: حدثني محمد قال حدثني محمد قال حدثني أبو خالد الأحمر قال: أخبرنا حميد أنه سأل أنس رضي الله تعالى عنه في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست غزة ولا حريرة ألين بك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت نسبة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. من أيضا؟ تفضل.
قال
الإمام
البخاري: حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثني أبو عوانة، عن أبي بكر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط لرمضان، وكان يصوم حتى يقول القائل والله لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول القائل والله لا يصوم.
أحسنت. قال هنا في الصحيح: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو أو لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة. خرجه النسائي وهو صححه الشيخ الألباني، وذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة عامر جابر بن عمير الأنصاري، وهو كذلك عن جابر بن عبد الله. نعم، هو عن جابر بن عبد الله وعن جابر بن عمير: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، هذا المقصود به الحث على تعلم الرماية، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. وفي بعض الروايات في مسند أحمد: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. وهذا عن عقبة وجاء عن أبي هريرة وفيه ضعف. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حق الضيف في الصوم. قال: حدثنا إسحاق، وهو إسحاق بن راهويه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إمام كبير وفقيه مجتهد، قرين الإمام أحمد. يقولون هذا قول أحمد وإسحاق، قال به أحمد وإسحاق، جوزه أحمد وإسحاق. فلما سئل الإمام أحمد عن إسحاق قال: إسحاق يسأل عني. قال: أخبرنا هارون بن إسماعيل، وهو ثقة. قال الحافظ: هو هارون بن إسماعيل الخزاز، وليس له في البخاري إلا حديثان، هذا الحديث وآخر في الاعتكاف. قال: حدثنا علي، وهو علي بن المبارك الهنائي البصري، وهو ثقة. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن أبي كثير، ثقة يرسل كثيرا. قال: حدثني أبو سلمة. ومن هو أبو سلمة؟ من هو أبو سلمة؟ ما لكم سهل هذا، عندك شيء مختلف في اسمه، مشهور بالكنية، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المبشر بالجنة، وولده من الفقهاء السبعة. قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني: إن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر. الحديث طويل وسيذكره المؤلف، نقرأه. قال: باب حق الجسم في الصوم. قال: حدثنا ابن مقاتل، وهو محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي، ثقة ولقبه رخ، قالوا كان يكثر من هذه الكلمة على لسانه فلقب بها فقيل له رخ. قال: أخبرنا عبد الله، وإذا رأيت مروزيا عن عبد الله فإنه ابن المبارك، هذا هو الأصل، عبد الله ابن المبارك ابن واضح الحنظلي أو ابن واضح المروزي، شيخ الإسلام في زمنه، لم يفته أو لم يسلقه الصحابة إلا بالصحبة، كان عالما ومرابطا ومجاهدا وحاجا ومحدثا. قال: أخبرني الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد إمام أهل الشام، ثقة جليل وفقيه مشهور، وكان قوالا بالحق، كان قوالا بالحق، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ومات في حمام البخار، دخل ليغتسل فنسي البواب أن هناك رجل بالداخل فأغلق عليه الباب وانصرف، فمات فوجدوه ميتا رحمه الله. قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي، قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بوب البخاري في هذين البابين في باب حق الضيف وحق الجسم. وقول حق الضيف هو أخص مما ذكر في الحديث، فإن في الحديث: إن لزورك عليك حقا. والزائر قد يكون ضيفا وقد لا يكون ضيفا، قد يأتي من سفر بعيد وقد يأتي زائرا من مكان قريب، وكلاهما يقال له ضيف، إلا أن الضيف الذي يأتي من بعيد له حق أعظم. ولهذا لما كان أبو الدرداء عند سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولما كان سلمان عند أبي الدرداء وأراد أن يصلي منعه سلمان وجعله ينام إلى آخر الليل، فلما كان آخر الليل قام وصلى معه وقال له: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. ومن حقوق الضيف إكرامه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن حقوق الضيف الجلوس معه والنظر في حاجته وعدم تضجيره، فهذا من حقوق الضيف. وله حق كما ذكر المؤلف في باب الصوم، وأنه إن جاء الضيف وربما يتحرج إن كنت صائما صيام نافلة، فإن من حق هذا الضيف أن تفطر، وليس واجبا، ولكن هذا حتى لا يتحرج. يأتي الضيف عندك من مكان بعيد ويبقى يوم أو يومين، هو يأكل وأنت صائم، ما لك قال صائم، تأتي له بالفطور والغداء والعشاء وكلما قرب يأكل قال أنا صائم، كأنه يقول لسان حاله: لماذا جئت عندنا؟ هل عجلت بالرجوع؟ فإن من حق الضيف أنه يوافقه في الأكل وهكذا يجلس معه. أما أن يقرب له الطعام ثم يقول له أنا صائم، وربما يجلس يأكل بمفرده يستوحش وربما يضيق وينصرف. لكن إذا جاءه الضيف فجأة ما شعرت إلا والضيف في وقت الظهر وأنت صائم من الصباح، هل تفطر لأن عندك ضيف؟ لا بأس أن تصوم وتواصل، وخاصة إذا وجد في الدار من يقوم بشؤونه ويجلس معه ويأكل معه فلا بأس. لكن يكون الضيف عندك في البيت وهو مفطر وأنت تريد أن تصوم نافلة فتقوم تتسحر: تعال اصطبح يا فلان قال صائم، طيب نتغدى قال صائم، فهذا مما لا ينبغي، إلا إذا كان هذا الضيف لا يتحرج وهناك من يجلس معه ويتحدث معه وما إلى ذلك فلا بأس. وإلا فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لزورك عليك حقا، وهو الضيف وغير الضيف. وفي حديث وفي الرواية الأخرى: وإن لجسدك عليك حقا، أي أنك كما أنك تتعب هذا الجسد في العبادة والقيام والصيام فإنه يحتاج إلى راحة ويحتاج إلى استجمام حتى يعاود النشاط في العبادة، فإنه إذا تراكمت عليه الأتعاب والسهر والإنهاك ربما لا يقوى بعد ذلك على العبادة وينقطع. وهكذا تجد بعض الناس يبالغ في بعض الأشياء سواء كان في الصوم أو في القيام أو في غيره أو حتى في طلب العلم، يبالغ بحيث أنه لا يأكل ولا يشرب، ما قال عندي درس عندي حفظ، لا يأكل ولا يشرب، وربما لا يستجيب لأمه إذا تدعوه لشيء، ما قال عندي دروس، وربما أيضا كما سمعت لا ينام، يقرأ وهو ينعس، فما تدري إلا وقد تعب وأرهق واحتاج إلى المستشفى، وربما بعد ذلك ترك طلب العلم بالكلية وانقطع لأنه أتعب نفسه فوق طاقتها. ولكن لا إفراط ولا تفريط، إن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا. قد ذكر الحافظ أن المراد بالحق هنا ما كان مطلوبا لا ما كان واجبا، وأما الواجب إذا كان سيؤدي بجسده إلى التلف فإنه يحرم عليه أن يعرض جسده إلى التلف، ولكن من باب أنه كما جاء في حديث حنظلة ساعة وساعة، وهكذا لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا. وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو عابد الصحابة، لقبه الإمام الشوكاني رحمه الله بعابد الصحابة كما في تفسير سورة هود من تفسيره فتح القدير، لقبه بعابد الصحابة، كان يحب العبادة كثيرا. زوجه أبوه بامرأة ذات حسب فجلست عنده ولم يسأل عنها، مشغول بالصيام والقيام، فجاء عمر يتفقد ويسأل تلك المرأة كيف عبد الله؟ قالت نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فعند ذلك ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أبوه فقال أتني به، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنصحه بهذه النصيحة في المداومة على العبادة وإن قلت بغير مشقة ولا إكثار بحيث انقطع، هذا هو الأفضل. فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام، فلما رأى أن عنده قوة قال عليك بصيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، ومع ذلك تعب عبد الله بن عمرو. لما كبر سنه تعب فقال يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يصوم أياما متتابعة، إذا وجد نشاطا أصام أيام متتابعة وترك مقابلها وترك مقابلها، وأحيانا يتعب فيفطر، فإذا وجد نشاطا قضى مقابلها، لا يريد أن يترك ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يريد ذلك، لا يريد أن يتركه. حتى قال لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره، ومع ذلك وجد مشقة رضي الله عنه وهو عابد الصحابة فكيف بغيره. وكان يقرأ القرآن كل ليلة، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر أن يقرأه في 3 ليال. ويا ليتنا نعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، صيام 3 أيام من كل شهر أو قراءة القرآن في 3 أيام. ولكن بعض الناس ربما ما يقرأ القرآن إلا في سنة، ربما تمر عليه السنة ما يقرأ إلا إذا جاء رمضان. كم ختمت القرآن في هذا العام؟ قال مرة واحدة في رمضان، هذا إذا كان موفقا، وإلا من الناس من ربما لا يقرأ القرآن حتى في العام كله ما يكمله، وهذا كله من التفريط. هذا من التوجيه النبوي لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما وجد منه هذا النشاط والإقبال على العبادة، ولأن النفس تمل وتتعب. وكما جاء من مقاصد الإسلام الحفاظ على الكليات الخمس، ومنها العقل، منها العقل والبدن، فالحفاظ عليها أمر مهم. وإذا صح البدن وزكى العقل أقبل العبد على العبادة وقوي في أدائها، وإذا حصل عنده ضعف في بدنه وعقله ربما ضيع العبادة بكاملها. إذن فللجسم حق، وللضيف حق، وللزوجة حق، وللعين حق، فيعطى كل ذي حق حقه. أما نحن فنعطي الأجسام أكثر من طاقتها، وهكذا العيون، وهكذا الأهل، وهكذا الزوار، والعبادة نعطيها الشيء اليسير، نعطيها الشيء اليسير، وإلى الله المشتكى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لا إله إلا أنت، استغفرك.